الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والضابين عنه. اللهم لعن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي خلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم لعن الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانة وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. قال صاحب العروة رحمة الله عليه: المضاربة جائزة من الطرفين، يجوز لكل منهما فسخها سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده، قبل حصول الربح أو بعده، نفذ المال أو كان به عروض، مطلقا كانت أو مع اشتراط الأجل. قد تنازع في فهم مراد كلام العروة، أي شيء غفر الله لنا ولكم، أي شيء أراد قدس سره من هذه العبارة أو مع اشتراط الأجل، شو يريد صاحب كفاية؟ شو يريد؟ قال السيد الحكيم رحمة الله عليه والسيد الخوئي: أراد اشتراط الأجل بمعنى أني أضاربك إلى سنة، إلى سنة، إلى ستة أشهر، يعني الأجل للمضارب. ولكن قيل لا، مراده غير هذا. شو يريد صاحب العروة؟ قيل ان المراد من الاجل یعنی اضارب که به شرط الا یکون لیل فسخ الى سنته. وضع الاجل لعدم الفسخ، لا وضع الاجل لنهاية المضاربة. السيد الحكيم يقول أن الأجل أخذ للمضاربة، قال لا، يعني إن الأجل أخذ في المضاربة لعدم الفسخ، یعنی به شرط الا یکون لیلفسخ الى سنت. لش تقول، لش تفسر هاکذا؟ قال اذا اراد صاحب العروه ما فسره الحکیم رحمت الله علیه و سید الخوئی فلا معنا لما قال بعده و ان کان قبلا قضائه، یعنی صاحب العروه یفتی به جواز الفسخ قبلا قضاء الاجل لو كان مراده ما قاله الحكيم لا وجه لهذه العباره. ليش؟ لان التعبير بمثل وان يصرح بالفرد الخفي، مثلا يقال جاء الحاج حتى المشات، يا وإن كانوا مشاتا، يعني يتصور من جاء الحاج يعني الراكبون جاءوا، صرح بالفرد الخفي لا المشات جاو. اذا كان مراد العرب ما قاله قدس سره السيد الحكيم لا معنى لعبارة وإن كان قبلا قضائه. ليش؟ اذ لا معنى لجواز الفسخ بعد انقضائه، اذ بعد انقضاء الأجل تمت المضاربه انقذت، ما معنى للفسخ؟ مضحك. ولكن اذا كان مراد العروه ما اقول انه اراد من اشتراط الاجل يعني بيان الأجل لعدم الفسخ مول المضاربة، يصح أن يقول يجوز له الفسخ وإن كان قبل انقضاء. ليش؟ إذ بعد انقضاء الأجل جواز الفسخ واضح، قبل انقضاء الأجل خفي جواز الفسخ. يصرح العروة بأنه يجوز للمضارب الفسخ بخلاف ما فسره صاحب العروة. اذا فسر العباره هكذا اولا یجیء الاشکال الذی استشکله علی الحکیم رحمت الله علیه یستشکر علی هذا القائد. لیش اذ لو اخذ الاجل لعدم الفسخ لا معنا و ان لعباره و ان لا معنا. لیش اذ بعد حصول الاجل بعد مجيء الاجل الفسخ واضح خيار واضح لانه يصرح بجواب جواز الخيار حتى لو كانت المضاربه لازمتن اذا قلت بشرط الله اكون الله يكون لي الفسخ الى مثلا سنتين معنى هذه العباره شنو يعني ان لي الفسخ جواز الفسخ بعد السنه. ليش قال بان اذا قلت نعم ولكن وان هنا يتصور الفسخ اقول يمكن ان يكون دققوا التفتوا يمكن ان يكون مراد الكفايه مراد القرب ان اذا ضارب شخص مالا للغير الى مده فبعد المده يجوز ان يديم المضاربه ما يحتاج الى المضاربه جديده يعني على رايي يمكن ان اخذ مالي عنك يمكن ان استديم ان لا اخذ. هذه العباره عرفيه يعني والا لو قلت لا معنى للفسخ بعد تمام الأجل بعد مجيء الأجل فنقول لا معنى لبيان جواز الفسخ بعد الأجل لأنه صرح بهذا وإن كان من باب أن المتفاهم عرفا يمكن أن يكون هذا. هذا أولا هذه العبارة مع ما فسره صاحب المستمسك مناسب يعني يناسب عبارة عروة مع ما فسره. هذا أولا. ثانيا لو أراد مع اشتراط الأجل يعني أجل لعدم الفسخ شو تريد من الأجل لعدم إمكان الفسخ يعني الأجل للحكم الوضعي هذا باطل. أفتى صاحب العرب ببطلانه مع أن ظاهر عبارة العرب صحة المضاربة. ليش؟ لأن المضاربة لو كانت باطلة لا معنى لجواز الفسخ قبل انقضاء الأجل. المضاربة باطلة لا معنى لأن يقول الماتل يجوز له الفسخ. لو أراد صاحب العرب من التأجيل يعني الأجل لعدم الفسخ اللا أفسخ قال صاحب العرب رحمة الله عليه بعد سطرين في العرب إذا اشترط عدم الفسخ بنحو شرط الفعل قال ما يجوز له الفسخ تكليفا ما يجوز مع أنه و ان کان قبلا قضائه یجوز له الفسخ ظاهره یجوز له الفسخ تکلیفا و وضعا. ما ادری لماذا فسر عباره ها کذا فی اول زمن شفت و تفسیر قبلت رأيت مطلب جيد، ولكن بعد مدة قليلة مثلا ساعة شفت الحق مع صاحب المستمسك السيد خوي رحمة الله. هذا مطلب. المطلب الثاني أنه قد أورد على صاحب المستمسك على السيد الحكيم أعلى الله مقامه أورد بأنه ما أسنده إلى المشهور من بطلان العقد مع شرط الفعل غير صحيح، تعرض لكلام القدماء وقال شوفوا ما فيه ما أسنده السيد الحكيم. هذا المطلب مهم، هل المشهور يقولون بما أسنده الحكيم أم لا يقولون؟ مو مهم، إنما المهم هو ما قال السيد الخوئي رحمة الله عليه صاحب العروة، قال وكذا يمكن أن يقول بعدم جواز فسخها قبل، بل هو الأقوى لوجوب الوفاء بالشرط، ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور بل العقد أيضا لأنه مناف لمقتضى العقد وفيه منع، بل هو مناف لإطلاق العقد. هذه العبارة، هذه الفتوى. قال السيد الخوئي رحمة الله عليه الشرط شو معنى؟ شو يراد من معنى الشرط؟ من الشرط معنى شو تريد؟ قال الشروط على ثلاثة أنحاء. النحو الأول أن العقد معلق على الشرط، مثلا البايع يقول يا الزوج يا أم الزوجة أو الزوجة تقول أنكحك بشرط أن تخيط لي ثوبا. هذا الشرط شو يراد منه؟ يعني إذا لم تخط فلي الفسخ؟ لا، النكاح غير قابل للفسخ، لا يفسخ. هذا الشرط أي شيء معناه؟ قال يعني عقد النكاح معلق على هذا الشرط، معلق النكاح باطل، التعلیق فی العقود باطل. قال لا باطل الا فی ثلاثت موارد. المورد الاول ما اذا کان الشرط حاصلا حین العقد و علم المتعاقدین علم المتعاقدان به حصولهی و فی المقام هاده. الشرط حقیقتا هو الالتزام بالخیاطه، مو خیاط خارجیه. یعنی الزوج المرأة تقول انکحک بشرط ان تلتزم بالخیاط، فاذا التزم حين العقد حصل الشرط. يخيط الثوب او لا يخيط الثوب، الزوج يخيط الثوب او لا يخيط الثوب، الشرط حصل. هذا قسم. وبهذه الجهة قالوا يشترط في صحة العقد تناسب الإيجاب والقبول، اتحاد الإيجاب والقبول. يعني إذا قال البايع أبيعك هذا الثوب بشرط أن تخيط لي عبايا، قال المشتري قلت بلا شرط، قالوا هذا البيع باطل. ليش؟ ليش باطل؟ حتى لو خاط الثوب، حتى بعد المعامله لو خاط الثوب المشتري باطل. ليش؟ لان البيع معلق على القبول. الان اذا قال البايع ابيعك هذا البيت، مشتري ما قال قبلت، لا يقول قبلت، قيل أنت بعت؟ قال لا. قيل أنت بعت ولكن هو ما قبل، لا ما بعت. لأن إيجاب بعته معلق على قبول المشتري، لو قبل، أما إذا ما قبل ما بعته. هذا أحد أنحاء الشرط. النحو الثاني الشرط الذي يكون فيه التعليق ولكن التعليق لا يكون المعلق أصل العقد، بل المعلق التزام العقد. أنا أبيعك هذا الثوب بشرط أن تخيط لي ثوبا، أصل التمليك أصل العقد أصل البيع ما يكون معلقا على الخياطة، ولكن التزامي بهذا البيع معلق. يعني لو خدت لي ثوبا أنا ألتزم، إن لم تخد لي ثوبا أنا أفسخ، ما ألتزم. في هذا النوع من التعليق يثبت الخيار، يمكن أن يفسخ يمكن أن لا يفسد. القسم الثالث من الشروط ما فيه كلا الأمرين، تعليق أصل العقد وتعليق الالتزام بالعقد. أصل العقد معلق، مثل قال البايع أبيعك هذا البيت بكذا فلوس بشرط أن تخيط لعباية. أصل البيع معلق على التزامك بالخياطة، التزامي بالبيع معلق على نفس الخياطة الخارجية. لو خدت أنا ألتزم، لو لم تخد ما لي التزام، يمكن أن أفسخ يمكن أن لا أفسخ. وفي المقام، وفي المقام الشرط من القسم الأول، يعني أنا أضاربك بشرط أن يكون لي الفسخ، بشرط أن يكون لي الفسخ، أو بشرط أن لا تملك الفسخ، لا سلطنة لك على الفسخ. من القسم الأول، يعني أصل المضارب معلقة مو التزام. ليش؟ لأن المضارب عقد جائز، ما يصير أن يعلق الالتزام. فإذا كان أصل المضارب معلقة، قال رحمة الله عليه المضارب باطلة. ليش؟ قال لأن المعلق عليه لا يوجد. أنا أضاربك بشرط أن لا تملك لي الفسخ، وأنت لا تلتزم بالمضاربة بعدم الفسخ. ليش؟ لأن المضاربة عقد جائز. الآن إذا قلت أنا أبيعك بشرط أن يكون هذا اليوم يوم الخميس، قال أنت بعت بيتك، قال ما بعت، قال التعليق مو مبطل، قال نعم التعليق مو مبطل، ما بعت. ليش؟ لأني بعت بيتي بشرط أن يكون هذا اليوم يوم الخميس. اليوم يوم الخميس؟ لا، يوم الأربعاء، ما بعته. العقد أنشأ على تقدير هذا الشرط. أنا أنشأت المضاربة معلقا على تحقق هذا الشرط. هذا الشرط ما وجد في الخارج، لأن المضاربة جائزة. هذا الكلام من السيد الخوئي رحمة الله عليه مو تام، مو زين، مو جيد. ليش؟ لأن المضاربة هل تعلق على التزام العامل أو تعلق على الجواز الشرعي، لزوم الشرعي؟ لو قال أضاربك بشرط أن تلتزم بعدم سلطنتك علل فسخ شرعا. کلام سید الخوئی زیه، ولیکن اصلا هذا شرط مو مقبول عرفا، لان الفسخ شرعا السلطنه شرعا و عدم السلطنه شرعا ماكو باختيار العامل، ما هو باختياره هو الالتزام. قال انت ضربت بهذا المال بشرط ان تلتزم، انا التزمت، ولكن الشارع قال لا العقد جائز. ليش تقول؟ ليش تقول؟ هذا الاشكال وارد على السيد الخوئي، ولا ادري لماذا قال هكذا رحمه الله عليه. النقطة الثالثة، السيد الماتن رحمة الله عليه قال إذا شرط المالك عدم الفسخ خارجا في المضاربة قال هذا الشرط صحيح والعقد صحيح مو باطل. ليش؟ لأن هذا الشرط مو منا لا ينافي العقد بل ينافي إطلاق العقد، لا يكون منافيا للعقد بل يكون منافيا لإطلاق العقد. لإطلاق العقد أورد السيد الخوئي رحمة الله على صاحب العربة بأن هذا الشرط لا يكون منافيا لإطلاق العقد، لأن جواز المضاربة ما يكون مقتضى إطلاق العقد بل هو حكم شرعي. هذا الشرط مخالف، هذا الشرط مخالف للحكم الشرعي للشرع، لا مخالف لإطلاق العقد ولا مخالف لاقتضاء لمقتضى العقد. هذا الكلام من صاحب القرب مو زين مو تام. أتعجب جناب صاحب العربين، إذا قلت أضاربك بشرط ألا أفسخ أو بشرط ألا أملك الفسخ، ما كنت مالكا مسلطا على الفسخ بهذا الشرط، لا يكون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد لأن مقتضى عقد المضاربة هو التجارة والربح بينهما. نعم إذا قال أضاربك بشرط أن لا يكون الربح ربح بيننا هو مخالف لمقتضى العقد، أما لو ضارب بشرط أن لا يكون مسلطا على الفسخ لا يملك الفسخ فهذا ليس مخالفا لمقتضى العقد، لأن عقد المضاربة لا يقتضي هذا الشرط عدم هذا الشرط. ليش تقول إطلاق العقد هكذا؟ إطلاق العقد لا يقتضي عدم الجواز شرعا، وعلى هذا الأساس هذه العبارة باطلة من السيد الماتن، وإشكال السيد الخوئي رحمة الله عليه عليه تام. النقطة الرابعة وهي مهمة فنيا تخرجه مشكلة، ولكن مهم. الان اذا قال المالك اضاربك به هذا المال بشرط الله افسخ خارجن هذه المضاربه، قلت هذا الشرط مخالف لاطلاق العقد وهذا الشرط صح ومقتضى المؤمنون عند شروطهم وجوب الوفاء بهذا الشرط. ليش؟ لأن العقد لو خلي وتبعه وما ذكر فيه شرط فإطلاقه يقتضي جواز الفسخ. فلماذا لا تقول بمثل هذا الكلام في اشتراط عدم كون المضارب، عدم كون المالك مسلطا على الفسخ؟ يعني اذا اشترط المالك عدم الفسخ بنحو شرط النتيجة، يعني عدم كونه مالكا للفسخ، عدم كونه مسلطا على الفسخ، قل هذا الشرط مخالف لإطلاق العقد. إذ لو عقد المضاربة بين الاثنين فمقتضى الإطلاق هو جواز الفسخ وضعا، فإذا اشترط يصير مخالفا. وكبرى مهمة الآن مسألة، لو قال المرأة في عقد النكاح أنكحك بمهر كذا بشرط أن يكون الطلاق بيدي، قالوا هذا الشرط باطل مخالف للشرع، لأن الله سبحانه وتعالى الشرع يقول الطلاق بيد من أخذ الساق. ولكن لو شرط أنكحك بشرط ألا تطلقني، قالوا بصحة هذا الشرط، قالوا إن هذا الشرط صحيح. ما الفرق بينهم؟ إذ الطلاق بيد من أخذ بالساق، يعني كل خطاب مشتمل على الجواز الوضعي متضمن للجواز التكليفي. الآن إذا قال الشارع أحل الله البيع فنحن نستفي من هذه الآية الشريفة جواز البيع تكليفا. ليش؟ لأن البيع لو كان باطل لو كان حراما شرعا ولكن صحيح وضعا لابد وأن يتذكر أن يشير الإطلاق المقامي للخطاب يقتضي كل ما ورد ما دل على الجواز وضعا يدل على الجواز تكليفا. ليش تقول إذا قلت إذا قلتي أنكحك بشرط أن يكون الطلاق بيدي، قال هذا الشرط باطل خالف للشرع. إذا قلت أنكحك بشرط ألا تطلقني قلت هذا الشرط صحیح. یجب على الزوج الا يطلق. نعم لو عصى وخالف الشر وطلق كان طلاقه نافذا ولكن تكليفا ما يجوز له الطلاق. ما الفرق بينهما؟ كما هو الشرط الوضعي تقول الشرط خلاف الاطلاق وضعا مخالف للشرط. ليش لا تقول تكليفا هكذا؟ هذا الشبه، هذه المشكلة مهمة إن شاء الله. تأملوا يوم السبت بشرط الحياة والتوفيق. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين.
Thank you.